بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، لا زال الحديث موصولا في كتاب النذور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النذر دين على صاحبه، إن تمكن من قضائه وهو على قيد الحياة فذاك، وإن لم يتمكن من القضاء ومات قبل أن يقضي هذا الدين وجب على ولي أمره على القريب أن يقضيه، لأنه حق لله، لأنه دين لله تبارك وتعالى، والله أحق بالوفاء.
نعم. وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
الحديث دليل على أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، فإذا اختلط النذر، إذا شمل النذر طاعة ومعصية، وجب أن يوفي بالطاعة كالصوم في هذا الحديث، وأن يبطل النذر الذي فيه معصية كالصمت والوقوف في الشمس وكل ما فيه معصية لله من المشقة على النفس والوقوع في الحرج، لا يجب الوفاء به.
وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيحين.
الحديث دليل على أن من عين مكان النذر أو زمنه وجب عليه الوفاء كما عين. فإذا عين رجل مثلا أن يعتكف في المسجد الحرام يوما أو يومين أو أكثر، وجب عليه الوفاء بالاعتكاف هناك في المسجد الحرام. وهكذا من نذر أن يصوم يوما معينا وجب الوفاء بذلك، ومن نذر أن يذبح لله عز وجل صدقة في مكان معين، فإذا كان هذا المكان لا محظور فيه وجب عليه الوفاء كمثل هذا الرجل السائل نذر أن ينحر إبلا ببوانة مكان معين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية كان يعبد أو عيد من أعياد الجاهليين؟ فأجابه بلا، ليس فيها شيء. معنى لو كان فيها وثن يعبد أو كانت مكان لأعياد الجاهلية ما جاز له أن يوفي بنذره فيها، لأنه لا يجوز إحياء عادات المشركين وعباداتهم الباطلة، لا يجوز إحياؤها وإنما تجتنب. فالمهم أن من عين مكانا لنذره وجب عليه الوفاء بالنذر في المكان الذي عين فيه الوفاء به. ثانيا، في الحديث دليل على أنه لا يجوز النذر في المعصية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المعصية هنا بأنه النذر في قطيعة الرحم، ينذر أن يقاطع رحمه، وهذا حرام لأن الله نهى عن قطيعة الرحم. أو ينذر في نعم عيد الحديث يا.
فقال له أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم.
نذر في معصية الله عموما، أي نذر فيه معصية لا يجوز الوفاء به، ولكن فيه كفارة يمين يكفر كفارة يمين.
ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم.
نعم، ولا ينذر الإنسان فيما لا يملكه، كأن ينذر ليتصدقن بمال فلان، هذا لا يملكه، أو ليبيعن ما يملك فلانا، لا يجوز الوفاء بذلك. المقصود أن النذر له حدود وله شروط يجب الالتزام بها.
وعن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله
يا رسول الله
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا فسأله، فقال صلها هنا فسأله، فقال شأنك إذن. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود ورجاله رجال الصحيح.
من نذر أن يصلي في مكان فصلى فيما هو أفضل منه فقد وفى بنذره، فالمدينة النبوية المسجد النبوي أفضل من بيت المقدس، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وهكذا بقية الأعمال تتضاعف. فمن نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد مسجدا معينا فاعتكف في مسجد أفضل منه أجزأه ذلكم الاعتكاف، لكن إذا نذر أن يعتكف أو يصوم في مسجد فاضل لا يجزئه أن يعتكف أو يصوم في مسجد مفضول، كما النذر أن يصلي في الحرم المكي لا يجزئه أن يصلي في أحد المساجد الأخرى، لا المدني ولا بيت المقدس ولا غيرهما من المساجد. لأن الحرم المكي أفضل المساجد على الإطلاق، الصلاة فيه 100,000 صلاة. وفي الحديث دليل على وجوب السؤال عما أشكل على المسلم من أمر دينه، والسؤال لأهل العلم، لا يسأل من هب ودب، يسأل أهل العلم، وما أفتوه به أخذ به. ومن حسن الأدب أن من سأل العالم وأفتاه وجب عليه الالتزام بفتواه، فلا يحاول الرخص. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحديث صريح في عدم جواز شد الرحال، أي الرحلة والسفر، إلى مسجد أو إلى ضريح قبر معين إلا إلى 3 مساجد فقط: المسجد الحرام لفضله على سائر المساجد، والمسجد النبوي لفضله، والمسجد الأقصى أيضا لفضله لأنه مصر الأنبياء ومحل المعراج إلى السماء الذي تعرج المرقاة التي تعرج فيها الملائكة والرسل الكرام، كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرقاة من بيت المقدس. وما عدا هذه 3 لا يجوز أن تشد الرحال إليها، لا إلى القبور ولا إلى المساجد الأخرى. ثم من أراد أن يرحل إلى المسجد النبوي لا ينوي في رحلته أن يكون قصده الرحلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الغلو لا يجوز، ولكن يقصد زيارة المسجد النبوي، ومن ثم إذا دخل وصلى 2 ركعتين في المسجد قام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف، لا يقف يدعو عند القبور، ولكن إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى، حماية لجناب التوحيد. نعم.
كتاب الجهاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يخرج زكاة ماله أبدا في حياته، والآن تاب إلى الله، فماذا عليه أن يفعل؟
إذا كان هو من المسلمين وفاتته الزكاة وهو رجل مسلم فوجب عليه أن يتذكر متى ملك المال، متى كانت البداية لملك المال الذي تجب فيه الزكاة، يتذكر ذلك. وما غلب على ظنه من الأعوام التي مضت وهو يملك مال مقداره كذا وكذا، وجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل عام، فإذا كان العام الأول يملك 1000 ريال مثلا فإنه يخرج ربع العشر عن 1000 ريال 25 ريالا ويوزعها على الفقراء والمساكين. وإذا كان العام الثاني زاد المال فالزيادة بحسابها 2000 أو 3 أو 4 يخرج 100 ريال عن 4 ويوزعها على الفقراء والمساكين ويتابع الأعوام حتى يصل إلى عامه هذا ويحسب حول الحول بداية المال وعدد الأعوام التي مضت عليه، لأن هذه زكاة شقيقة الصلاة، فالتساهل فيها من أخطر الأشياء على المرء المسلم. أن الله أمر بها مع الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء الوعيد الشديد في من لا يزكي: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكل مال فيه زكاة ولم تؤد زكاته فهو كنز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال لوالدة الزوج أمي؟ هل يجوز أن تقول الزوجة لوالدة زوجها أمي؟
إذا دعتها بهذا من باب الأمومة، يعني المحبة والعطف والاحترام، لا حرج عليها.
من فرنسا يقول: ما الذي حمل الأشاعرة على تأويل الصفات؟ وهل يوجد من علماء النحو والبلاغة من فتن بشبهاتهم؟
اللي ظهر لي أنا أن الحامل لهم من الذين قعدوا القواعد، قواعد الأشعرية في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب، هو جهلهم بمنهج أهل السنة والجماعة، بمنهج أهل الحديث. جهلوه بسبب أنهم ما أولوا الكتاب والسنة عناية، لا سيما فيما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات، فنشأوا على هذا الأساس، على التأويل المذموم والوقوف مع 7 صفات فقط يثبتونها لله عز وجل لأن العقل أثبتها، فأخذوا بالعقل وتركوا النقل، واعتبروا العقل هو الحاكم والنقل محكوم عليه، وهذه غلطة كبيرة الحامل عليها الجهل بمنهج أهل السنة والجماعة أهل الحديث، لأن العقل لا يتغذى إلا من النقل من الكتاب والسنة، ولا يفقه الإنسان إلا من النقل، أي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أخذوا بمذهب بأخذوا بما فهموه بعقولهم وتركوا النصوص فضلوا وأضلوا. وأما الذين تأثروا بهم لم يوافقوهم في قواعدهم ولكن تأثروا بهم من العلماء الكبار فأولوا بعض نصوص الصفات لا كلها، فهؤلاء سببهم المشيخة الذين تتلمذوا عليهم والكتب التي تتلمذوا عليها واعتكفوا على قراءتها والبيئة التي عاشوا فيها، فوقعوا في تأويل بعض الصفات، لكن لهم علم في التفسير ولهم علم في شروح الحديث، فليسوا كمن قعد القواعد من الأشاعرة وحكموا أنه ليس لله إلا سبع صفات فقط، وعددوها الكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة والمشيئة، وأولوا بقية الصفات بدون دليل، لا من عقل صحيح ولا من نقل صريح. فالحمد لله على العافية. وإذا أطلق اليوم في البلدان الأخرى غير المملكة العربية السعودية، إذا أطلق مذهب أهل السنة والجماعة يراد به المذهب الأشعري، وهذه مغالطة. المذهب الأشعري ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة أبدا. أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل اسم كريم وكل صفة دل عليها الاسم الكريم، سواء من صفات الصفات الذاتية لله كالسمع والبصر والعلم والكلام ونحوها، أو من الصفات الفعلية كالاستواء الذي أثبته الله لنفسه على العرش، والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء، والنزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، كل هذه صفات فعلية أيضا أثبتها أهل الحديث، أهل السنة الذين عرفوا النصوص تمام المعرفة، وأولئك الذين حرفوا وأولوا تأويلا مذموما ما فهموا النصوص الفهم الحق، فهموها خطأ، وهم السبب، لأنهم قصروا أن يطلبوا العلم على أهله، بل طلبوا العلم على غير أهله في هذا الباب. فتجدهم مثلا يفسرون الرحمن على العرش استوى باستولى، الرحمن على العرش استولى، الاستواء يفسروا بالاستيلاء، وهذا تحريف ظاهر. كذلك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يفسرون ينزل ثوابه أو ملائكته أو رحمته، تأويل مذموم، ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا، ولا يلزم من نزوله كما يتوهمون بأنه إذا نزل فرغ العرش منه وانتقل من مكان لمكان وشبه بالمخلوق، ويلزم من نزول أعضاء، هذا كله لا يجوز أن يتبادر الذهن، بل ينزل كما يشاء ويريد حقيقة، وهو من رحمته سبحانه، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من داع فأجيبه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يبرق الفجر كما يشاء ويريد. فهؤلاء أخطأوا الطريق.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لوالدي؟ هل يجوز أن أدفع الزكاة لوالدي؟
لا يجوز أن يدفع لوالديه، لأنه تلزمه نفقتهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرد على من يزعم جواز الاختلاط بدليل أن النساء والرجال كانوا مختلطين في السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اختلاطهم في السوق أو في المجامع على نوعين: النوع الأول قبل نزول الحجاب، وهذا لا حرج فيه ولا لوم عليهم فيه، والنوع الثاني بعد نزول الحجاب، فإذا حصل اختلاط في المجامع كالمساجد وصلاة الأعياد أو في السوق مثلا، فإن كل امرأة متسترة سترا شرعيا لا يرى منها القدم حتى، فلا حرج في ذلك، أن تخرج المرأة إلى المسجد فتصلي، أو تخرج إلى صلاة العيد فتصلي وهي متغطية متسترة، أو إذا أمنت الفتنة خرجت إلى مكان معين لتقضي حاجتها، المستشفى أو المحكمة أو الدكان مثلا بقالة وهي متغطية لا حرج، وأما غير ذلك فلا. كشف الوجه وكشف اليدين وكثرة الكلام الفاضي مع الرجال، هذا كله لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: ما بماذا نرد على جماعة التبليغ عندما يقولون أن ما نفعله هو فقط نظام، كالذين يدرسون في الجامعة يجتمعون للدراسة وفي القديم في المساجد وليس ببدعة؟
جماعة التبليغ منهجهم معروف، معروف لأهل العلم لا للجهال، معروف منهجهم، وأنهم جهال بالعقيدة، وأنهم إذا نزلوا مسجد فيه قبر ما أنكروا المنكر ولا أمروا بمعروف، وأن قادتهم الأعاجم واقعين في الغلو في شرك القبور، حتى إن رئيسهم الأول يدعي بأن هذه الجماعة أمر بتأسيسها الرسول، نزل الرسول وأمره أن يؤسس جماعة التبليغ، وهذا من الكذب. فهم جهاد يفسرون الأمور بغير تفسيرها، ويفعلون أشياء فيها من الكذب الصريح، يدعون الكرامات ويدعون ليرغبوا الناس يخرجوا معهم. وكم من العلماء الأفاضل الذين نسج في علمهم منعوا من الخروج من جماعة التبليغ، فهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منع من الخروج مع جماعة التبليغ إلا لعالم متبحر في العقيدة يعلمهم، وهم لا يرضون. إذا قام المعلم معلم في العقيدة يخرجون من المسجد، يقولون هذا التوحيد ينفر الناس، فلا بد يعني أن تلطف مع الناس. هذا فهمهم، فهم سقيم. والرسول أول ما بدأ يعلم الناس العقيدة 13 سنة، فهذا من الفهم السقيم ومن المغالطة للناس. وهذا حمود التويجري رحمه الله، رجل علامة، علامة نجد، بيّن بأن جماعة التبليغ أهل أخطاء شنيعة، وألف كتابا في ذلك سماه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، يحذر منهم وذكر قصصهم وكيفية دعوتهم. وهذا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، علامة زمانه والمفتي للمملكة العربية السعودية، حذر من جماعة التبليغ، وأنذر من يريد أن يساعدهم بالمال أو يستجيب لدعوتهم. وهذا بن عثيمين، وهذا بن فوزان، وغيرهم وغيرهم من العلماء الأفاضل الذين يؤخذ بعلمهم. فلا نسمع لحيل جماعة التبليغ، ولا يجوز لأحد أن يكثر سوادهم ولا يعتبرهم من الدعاة. الداعي إلى الله لابد أن يملك شروط الدعوة ومؤهلات الدعوة، وأساسها التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد من الإشراك بالله. فهم لا يتكلمون في التوحيد ولا يتكلمون في الإشراك بالله تبارك وتعالى، ولا يبينون ضرر الإشراك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعدد الزوجات؟ ما حكم تعدد الزوجات؟
قد حكم الله فيه وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خفت أنك لا تقدر تعدل لا في النفقة ولا في الأمور الواجبة للزوجة على زوجها، فعليك أن تقتصر على ما يمكن أن تعدل فيه. الواحدة أو الثنتين أو. وأما الذين يحرمون التعدد فهم ظلموا أنفسهم وعارضوا الله في حكمه، حتى المرأة لا يجوز لها المتزوجة لا يجوز لها أن تعارض في شيء أحله الله.
يقول السائل: أنا في مدة المسح والجوربان طاهران فنزعتهما ولبست جوربين آخرين، فهل أتم المسح على الجوربين الجديدين؟
لابد من المسح جديد، بمجرد النزع يبطل المسح.
صلى الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا زال الحديث موصولا في كتاب النذور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النذر دين على صاحبه، إن تمكن من قضائه وهو على قيد الحياة فذاك، وإن لم يتمكن من القضاء ومات قبل أن يقضي هذا الدين وجب على ولي أمره على القريب أن يقضيه، لأنه حق لله، لأنه دين لله تبارك وتعالى، والله أحق بالوفاء.
نعم. وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
الحديث دليل على أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، فإذا اختلط النذر، إذا شمل النذر طاعة ومعصية، وجب أن يوفي بالطاعة كالصوم في هذا الحديث، وأن يبطل النذر الذي فيه معصية كالصمت والوقوف في الشمس وكل ما فيه معصية لله من المشقة على النفس والوقوع في الحرج، لا يجب الوفاء به.
وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيحين.
الحديث دليل على أن من عين مكان النذر أو زمنه وجب عليه الوفاء كما عين. فإذا عين رجل مثلا أن يعتكف في المسجد الحرام يوما أو يومين أو أكثر وجب عليه الوفاء بالاعتكاف هناك في المسجد الحرام، وهكذا من نذر أن يصوم يوما معينا وجب الوفاء بذلك، ومن نذر أن يذبح لله عز وجل صدقة في مكان معين فإذا كان هذا المكان لا محظور فيه وجب عليه الوفاء، كمثل هذا الرجل السائل نذر أن ينحر إبلا ببوانة مكان معين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية كان يعبد أو عيد من أعياد الجاهليين، فأجابه بلا ليس فيها شيء، معنى لو كان فيها وثن يعبد أو كانت مكان لأعياد الجاهلية ما جاز له أن يوفي بنذره فيها، لأنه لا يجوز إحياء عادات المشركين وعباداتهم الباطلة، لا يجوز إحياؤها وإنما تجتنب. فالمهم أن من عين مكانا لنذره وجب عليه الوفاء بالنذر في المكان الذي عين فيه الوفاء به. ثانيا في الحديث دليل على أنه لا يجوز النذر في المعصية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المعصية هنا بأنه النذر في قطيعة الرحم، ينذر أن يقاطع رحمه، وهذا حرام لأن الله نهى عن قطيعة الرحم، أو ينذر في نعم عيد الحديث يا.
فقال له أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم.
نذر في معصية الله عموما أي نذر فيه معصية لا يجوز الوفاء به، ولكن فيه كفارة يمين يكفر كفارة يمين،
ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم.
نعم، ولا ينذر الإنسان فيما لا يملكه، كأن ينذر ليتصدقن بمال فلان هذا لا يملكه، أو ليبيعن ما يملك فلانا لا يجوز الوفاء بذلك. المقصود أن النذر له حدود وله شروط يجب الالتزام بها.
وعن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله
يا رسول الله
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذن. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود ورجاله رجال الصحيح.
من نذر أن يصلي في مكان فصلى فيما هو أفضل منه فقد وفى بنذره، فالمدينة النبوية المسجد النبوي أفضل من بيت المقدس، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وهكذا بقية الأعمال تتضاعف. فمن نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد مسجدا معينا فاعتكف في مسجد أفضل منه أجزأه ذلكم الاعتكاف. لكن إذا نذر أن يعتكف أو يصوم في مسجد فاضل لا يجزئه أن يعتكف أو يصوم في مسجد مفضول، كما النذر أن يصلي في الحرم المكي لا يجزئه أن يصلي في أحد المساجد الأخرى، لا المدني ولا بيت المقدس ولا غيرهما من المساجد، لأن الحرم المكي أفضل المساجد على الإطلاق، الصلاة فيه 100,000 صلاة. وفي الحديث دليل على وجوب السؤال عما أشكل على المسلم من أمر دينه، والسؤال لأهل العلم، لا يسأل من هب ودب، يسأل أهل العلم، وما أفتوه به أخذ به. ومن حسن الأدب أن من سأل العالم وأفتاه وجب عليه الالتزام بفتواه، فلا يحاول الرخص. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحديث صريح في عدم جواز شد الرحال أي الرحلة والسفر إلى مسجد أو إلى ضريح قبر معين إلا إلى 3 مساجد فقط: المسجد الحرام لفضله على سائر المساجد، والمسجد النبوي لفضله، والمسجد الأقصى أيضا لفضله لأنه مصر الأنبياء ومحل المعراج إلى السماء الذي تعرج المرقاة التي تعرج فيها الملائكة والرسل الكرام، كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرقاة من بيت المقدس. وما عدا هذه 3 لا يجوز أن تشد الرحال إليها، لا إلى القبور ولا إلى المساجد الأخرى. ثم من أراد أن يرحل إلى المسجد النبوي لا ينوي في رحلته أن يكون قصده الرحلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الغلو لا يجوز، ولكن يقصد زيارة المسجد النبوي، ومن ثم إذا دخل وصلى 2 ركعتين في المسجد قام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف، لا يقف يدعو عند القبور، ولكن إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى، حماية لجناب التوحيد. نعم.
كتاب الجهاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يخرج زكاة ماله أبدا في حياته، والآن تاب إلى الله، فماذا عليه أن يفعل؟
إذا كان هو من المسلمين وفاتته الزكاة وهو رجل مسلم فوجب عليه أن يتذكر متى ملك المال، متى كانت البداية لملك المال الذي تجب فيه الزكاة، يتذكر ذلك. وما غلب على ظنه من الأعوام التي مضت وهو يملك مال مقداره كذا وكذا، وجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل عام. فإذا كان العام الأول يملك 1000 ريال مثلا، فإنه يخرج ربع العشر عن 1000 ريال 25 ريالا ويوزعها على الفقراء والمساكين. وإذا كان العام الثاني زاد المال فالزيادة بحسابها كـ2000 أو 3 أو 4، يخرج 100 ريال عن 4 ويوزعها على الفقراء والمساكين، ويتابع الأعوام حتى يصل إلى عامه هذا، ويحسب حول الحول بداية المال وعدد الأعوام التي مضت عليه، لأن هذه زكاة شقيقة الصلاة، فالتساهل فيها من أخطر الأشياء على المرء المسلم. أن الله أمر بها مع الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء الوعيد الشديد في من لا يزكي: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكل مال فيه زكاة ولم تؤد زكاته فهو كنز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال لوالدة الزوج أمي، هل يجوز أن تقول الزوجة لوالدة زوجها أمي؟
إذا دعتها بهذا من باب الأمومة، يعني المحبة والعطف والاحترام، لا حرج عليها.
من فرنسا يقول: ما الذي حمل الأشاعرة على تأويل الصفات؟ وهل يوجد من علماء النحو والبلاغة من فتن بشبهاتهم؟
اللي ظهر لي أنا أن الحامل لهم من الذين قعدوا القواعد، قواعد الأشعرية في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب، هو جهلهم بمنهج أهل السنة والجماعة، بمنهج أهل الحديث، جهلوه بسبب أنهم ما أولوا الكتاب والسنة عناية، لا سيما فيما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات، فنشأوا على هذا الأساس، على التأويل المذموم والوقوف مع 7 صفات فقط يثبتونها لله عز وجل لأن العقل أثبتها، فأخذوا بالعقل وتركوا النقل، واعتبروا العقل هو الحاكم والنقل محكوم عليه، وهذه غلطة كبيرة الحامل عليها الجهل بمنهج أهل السنة والجماعة أهل الحديث، لأن العقل لا يتغذى إلا من النقل من الكتاب والسنة، ولا يفقه الإنسان إلا من النقل، أي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أخذوا بمذهب بأخذوا بما فهموه بعقولهم وتركوا النصوص فضلوا وأضلوا. وأما الذين تأثروا بهم لم يوافقوهم في قواعدهم ولكن تأثروا بهم من العلماء الكبار، فأولوا بعض نصوص الصفات لا كلها، فهؤلاء سببهم المشيخة الذين تتلمذوا عليهم والكتب التي تتلمذوا عليها واعتكفوا على قراءتها والبيئة التي عاشوا فيها، فوقعوا في تأويل بعض الصفات، لكن لهم علم في التفسير ولهم علم في شروح الحديث، فليسوا كمن قعد القواعد من الأشاعرة وحكموا أنه ليس لله إلا سبع صفات فقط، وعددوها الكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة والمشيئة، وأولوا بقية الصفات بدون دليل، لا من عقل صحيح ولا من نقل صريح. فالحمد لله على العافية. وإذا أطلق اليوم في البلدان الأخرى غير المملكة العربية السعودية، إذا أطلق مذهب أهل السنة والجماعة يراد به المذهب الأشعري، وهذه مغالطة. المذهب الأشعري ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة أبدا. أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل اسم كريم وكل صفة دل عليها الاسم الكريم، سواء من الصفات الذاتية لله كالسمع والبصر والعلم والكلام ونحوها، أو من الصفات الفعلية كالاستواء الذي أثبته الله لنفسه على العرش، والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء، والنزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، كل هذه صفات فعلية أيضا أثبتها أهل الحديث، أهل السنة الذين عرفوا النصوص تمام المعرفة، وأولئك الذين حرفوا وأولوا تأويلا مذموما ما فهموا النصوص الفهم الحق، فهموها خطأ، وهم السبب، لأنهم قصروا أن يطلبوا العلم على أهله، بل طلبوا العلم على غير أهله في هذا الباب. فتجدهم مثلا يفسرون الرحمن على العرش استوى باستولى، الرحمن على العرش استولى، الاستواء يفسروا بالاستيلاء، وهذا تحريف ظاهر. كذلك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يفسرون ينزل ثوابه أو ملائكته أو رحمته، تأويل مذموم، ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا، ولا يلزم من نزوله كما يتوهمون بأنه إذا نزل فرغ العرش منه وانتقل من مكان لمكان وشبه بالمخلوق، ويلزم من نزول الأعضاء، هذا كله لا يجوز أن يتبادر إلى الذهن، بل ينزل كما يشاء ويريد حقيقة، وهو من رحمته سبحانه، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من داع فأجيبه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يبرق الفجر كما يشاء ويريد. فهؤلاء أخطأوا الطريق.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لوالدي؟ هل يجوز أن أدفع الزكاة لوالدي؟
لا يجوز أن يدفع لوالديه، لأنه تلزمه نفقتهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرد على من يزعم جواز الاختلاط بدليل أن النساء والرجال كانوا مختلطين في السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اختلاطهم في السوق أو في المجامع على نوعين: النوع الأول قبل نزول الحجاب، وهذا لا حرج فيه ولا لوم عليهم فيه. والنوع الثاني بعد نزول الحجاب، فإذا حصل اختلاط في المجامع كالمساجد وصلاة الأعياد أو في السوق مثلا، فإن كل امرأة متسترة سترا شرعيا لا يرى منها القدم حتى، فلا حرج في ذلك أن تخرج المرأة إلى المسجد فتصلي، أو تخرج إلى صلاة العيد فتصلي وهي متغطية متسترة، أو إذا أمنت الفتنة خرجت إلى مكان معين لتقضي حاجتها، المستشفى أو المحكمة أو الدكان مثلا بقالة، وهي متغطية لا حرج، وأما غير ذلك فلا. كشف الوجه وكشف اليدين وكثرة الكلام الفاضي مع الرجال، هذا كله لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: ما بماذا نرد على جماعة التبليغ عندما يقولون أن ما نفعله هو فقط نظام، كالذين يدرسون في الجامعة يجتمعون للدراسة وفي القديم في المساجد وليس ببدعة؟
جماعة التبليغ منهجهم معروف، معروف لأهل العلم لا للجهال، معروف منهجهم، وأنهم جهال بالعقيدة، وأنهم إذا نزلوا مسجد فيه قبر ما أنكروا المنكر ولا أمروا بمعروف، وأن قادتهم الأعاجم واقعين في الغلو في شرك القبور، حتى إن رئيسهم الأول يدعي بأن هذه الجماعة أمر بتأسيسها الرسول، نزل الرسول وأمره أن يؤسس جماعة التبليغ، وهذا من الكذب. فهم جهاد يفسرون الأمور بغير تفسيرها، ويفعلون أشياء فيها من الكذب الصريح، يدعون الكرامات ويدعون ليرغبوا الناس يخرجوا معهم. وكم من العلماء الأفاضل الذين نسج في علمهم منعوا من الخروج من جماعة التبليغ، فهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منع من الخروج مع جماعة التبليغ إلا لعالم متبحر في العقيدة يعلمهم، وهم لا يرضون. إذا قام المعلم معلم في العقيدة يخرجون من المسجد، يقولون هذا التوحيد ينفر الناس، فلا بد يعني نتلطف مع الناس، هذا فهمهم فهم سقيم. والرسول أول ما بدأ يعلم الناس العقيدة 13 سنة، فهذا من الفهم السقيم ومن المغالطة للناس. وهذا حمود التويجري رحمه الله رجل علامة، علامة نجد، بيّن بأن جماعة التبليغ أهل أخطاء شنيعة، وألف كتابا في ذلك سماه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، يحذر منهم وذكر قصصهم وكيفية دعوتهم. وهذا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ علامة زمانه والمفتي للمملكة العربية السعودية حذر من جماعة التبليغ، وأنذر من يريد أن يساعدهم بالمال أو يستجيب لدعوتهم. وهذا بن عثيمين وهذا بن فوزان وغيرهم وغيرهم من العلماء الأفاضل الذين يؤخذ بعلمهم، فلا نسمع لحيل جماعة التبليغ، ولا يجوز لأحد أن يكثر سوادهم ولا يعتبرهم من الدعاة. الداعي إلى الله لابد أن يملك شروط الدعوة ومؤهلات الدعوة، وأساسها التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد من الإشراك بالله، فهم لا يتكلمون في التوحيد ولا يتكلمون في الإشراك بالله تبارك وتعالى، ولا يبينون ضرر الإشراك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعدد الزوجات؟ ما حكم تعدد الزوجات؟
قد حكم الله فيه وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خفت أنك لا تقدر تعدل لا في النفقة ولا في الأمور الواجبة للزوجة على زوجها، فعليك أن تقتصر على ما يمكن أن تعدل فيه، الواحدة أو الثنتين أو. وأما الذين يحرمون التعدد فهم ظلمة، ظلموا أنفسهم وعارضوا الله في حكمه. حتى المرأة لا يجوز لها، المتزوجة لا يجوز لها أن تعارض في شيء أحله الله.
يقول السائل: أنا في مدة المسح والجوربان طاهران فنزعتهما ولبست جوربين آخرين، فهل أتم المسح على الجوربين الجديدين؟
لابد من المسح جديد، بمجرد النزع يبطل المسح.
صلى الله عليه وسلم.